عقابي رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث في خير القرون عن خير الأصحاب رضي الله عنه، عن الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. صحيح أننا أسهبنا أيها الأحبة الكرام في الحديث عن سيرة الصديق، ومهما أسهبنا يعني أكثرنا الحديث عن سيرة الصديق، فبالطبع لا يمكن أن يوفيه لا أنا ولا غيري شيئا من حقه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، إنما هي في الحقيقة نبذ مختصرة من فيح سيرته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لكننا أوشكنا على الانتهاء من سيرة الصديق، إن شاء الله ربما في الحلقة القادمة تكون آخر حلقاتنا عن أبي بكر رضي الله عنه، لأنني في الحقيقة شغوف للحديث عن فاروق الأمة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، أبو بكر تولى خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تستمر خلافة الصديق إلا قرابة سنتين، يعني هو لم يعمر رضي الله عنه في الحكم، لكنه أولا آل إليه أمر الخلافة في فترة عصيبة جدا من حياة الأمة، ومع ذلك لم تستمر خلافته إلا فقط عامين، وكانت الإنجازات في هذين العامين إنجازات تحسب في 20 عاما، يعني بموازين الإنجازات المعاصرة يمكن أن تحدث هذه، نعم يمكن أن تنجز، ولكن مش في أقل من 20 سنة. على سبيل المثال، مثلا عشان يكون يعني حديثنا واقعيا، التحالف الدولي الآن اللي أعلن عن تشكيله لضرب تنظيم الدولة التي تسمي نفسها بتنظيم الدولة الإسلامية بين قوسين داعش، تخيل أخي الحبيب، تخيلي أختي الكريمة، يعني هذا تحالف دولي يضم أكثر من 40 دولة، على رأسها طبعا أمريكا وأوروبا، ودول كبريات الدول في العالم، وهم أقوى الدول في العالم من حيث الجيوش والإمكانيات والعتاد ومن حيث الهيمنة السياسية على الخريطة العالمية. ومع ذلك فقيادات هذا التحالف تتواتر تصريحاتهم على أن الحرب على هذا التنظيم تنظيم يعني مش دولة إنه هذه الحرب قد تستمر سنوات. بعضهم لم يحددها، بعضهم حددها بخمس ست سنوات على الأقل، وبعضهم بالغ شويتين وقال ربما تستمر إلى قرابة 20 سنة. لكن تأمل أخي الحبيب، إذا أردنا أن نزن في الحقيقة إنجازات الصديق رضي الله عنه، إحنا ذكرنا قبل هذه الحلقة أن من أهم إنجازات الصديق رضي الله عنه إنجاز أمر الخلافة وجمع الناس على كلمة سواء. لأن ملف خلافة النبي عليه الصلاة والسلام من يخلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كفيلا أن يفجر الأمة من الداخل، كان كفيلا أن يثير في الأمة من المشاكل ما الله عز وجل به عليم. كان يمكن أن يصل إلى حد الصدام بين الأنصار والمهاجرين على حد سواء، لولا أن الله عز وجل قدر ولطف بهذه الأمة وقيد لها الصديق رضي الله عنه، فحسم أمر الخلافة وجمع الله الناس على أبي بكر رضي الله عنه من غير منازع. الكل أجمع وسلم لخلافة الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لو تذكرون أنه أدار الصديق ملف هذه الأزمة إدارة في منتهى الحكمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهو ده اللي جنب الأمة الصدام الذي كان متوقعا بين المهاجرين والأنصار. عادة إذا يعني انتهت، يعني لو تصورنا جدلا أنه في نظام زال، جمهورية انتهت، عادة تحدث بعدها فترة تقلبات عصيبة جدا، ومن الممكن لمن يأتوا من بعد هذا النظام البائد أن هم يختلفوا فيما بينهم فلا يستطيعوا أن يقيموا نظاما يخلف هذا النظام البائد، حتى يحلف الناس بأيام النظام البائد ولا يوم من أيامك يا نظام بائد. الإدارة الحكيمة لملف الخلافة التي أمسك بتلابيبها أبو بكر رضي الله عنه، التي أوصلت المهاجرين والأنصار، أوصلت الأمة في الحقيقة إلى بر الأمان بأن جمعوا على خلافة الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت لحضراتكم في حلقات سابقة أنه الإجماع الشعبي على خلافة الصديق أزال من أمام الصديق عقبات كثيرة جدا. ألفة شعبية ويعني اجتماع شعبي أو إجماع شعبي منقطع النظير، ليس له مثيل في الدنيا إلى اليوم. يعني أعطى رئيس في أي دولة في العالم، يعني لو كانت انتخابات نزيهة وشيء من هذا القبيل وحرية واوا إلى آخره، ينجح بستين 65%. طبعا لا تقيس هذا بما يحدث في الدول النامية اللي هي يعني دول للأسف الشديد دول القهر والاستبداد وتزوير الانتخابات، والكلام ده بتاع الثلاث ساعات والأربع ساعات ده كلام مش موجود أصلا في العالم الواقع. لكن نتكلم في الدول اللي هي فيها أنظمة وفيها دساتير وفيها حريات وفيها سلامة عملية انتخابية، أعطى رئيس ينجح بستين 65%. الرئيس الأمريكي نفسه كان ناجح بخمسين وثمانية من عشرة في المية، يعني لم يصل إلى 51%. لكن أبو بكر كان عليه إجماع شعبي منقطع النظير، فلم يبقى واحد من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الأمصار إلا وقد بايع الصديق رضي الله عنه. ولذلك كان هذا دافع قوي جدا وعامل مساعد جدا للصديق أن ينجز أكبر الأعمال في أقصر مدة اللي هي السنتين التي يعني حكم فيها أبو بكر رضي الله عنه. لو نيجي نشوف بقى من أعظم الإنجازات بعد ملف الخلافة، بعد حسم ملف الخلافة وجمع الكلمة، مطلوب من النظام الجديد أبو بكر أنه يرتب أوضاع الدولة. لكن فاجأ فجاءت الأحداث أبا بكر رضي الله عنه، فحتى الأحداث بدأت بوادرها وهو النبي لسه حي يرزق عليه الصلاة والسلام، إنه في قبائل كثيرة من العرب أسلمت في العام التاسع من الهجرة، بل وامتد إسلام هؤلاء القبائل وبيعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أوائل العام العاشر من الهجرة وإلى ما قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بشهر أو شهرين. بدت ظاهرة ارتداد بعض هذه القبائل عن الإسلام، وبدت ظاهرة الارتداد في صورة ادعاء بعض الكهنة، مثلا في اليمامة كان مسيلمة الكذاب، في اليمن كان الأسود العنسي، كان في نجد طليحة ابن خويلد وغيره. هؤلاء بدوا في ادعاء النبوة، وبدأت بعض القبائل العربية ترتد اتباعا لهؤلاء من مدعي النبوة. وطبعا ادعاء النبوة ده من أمارات الساعة الصغرى التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول سبحان الله، ازاي أمارات ساعة صغرى وقد بدأ مسيلمة الكذاب ادعاءه النبوة والنبي عايش؟ ازاي؟ نعم، ما انت هتستغرب اكثر اخي الحبيب، وتستغربي ايضا اختي الكريمة، لو قلت لحضراتكم انه قد ورد الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت انا والساعة كهاتين، واشار بالاصبعين، يعني بعثت والساعة كهاتين، الساعة نفسها، فما بالك بأمارات الساعة. ولعل المعنى بعثت ومعي أمارات الساعة. طيب إيه رأيك تستغرب أكثر لو أنك سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يعدد ستا من أشراط الساعة، يعدد للصحابة، يذكر للصحابة ستة من أمارات وأشراط الساعة. أول واحدة ذكرها إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: موتي. فكان موته عليه الصلاة والسلام أمارة من أمارات الساعة، ومنها بقى ادعاء النبوة على ألسنة الكذابين من الكهنة والعرافين كمسيلمة والأسود وسجاح وغيرهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي كذابون ثلاثون. يعني حتى الظاهرة نفسها أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من بدايتها على يد مسيلمة في عهده في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وامتدت إلى ما بعد موته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي. فالحركة دي حركة ارتداد بعض القبائل تبعا للكهنة مدعي النبوة، ده شيء يثير القلق الخطير جدا في أركان الدولة الإسلامية في جمهوريتها الثانية، إنجاز التعبير، على يد أبي بكر رضي الله عنه. أصبحت حدود الدولة مهددة، بل أصبح كيان الدولة نفسه مهدد، إن قبائل بكاملها ترتد وتتبع هؤلاء الكذابين مدعي النبوة. وبالتالي واجه أبو بكر رضي الله عنه هذه المشكلة الخطيرة الصادمة المؤرقة في بداية توليه الحكم عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكأن الله عز وجل قضى على رسوله بالموت ليقدر على أبي بكر هذه المهمة الثقيلة، ألا وهي مهمة أن يواجه أبو بكر حركة الردة التي ملأت جنبات الجزيرة العربية. يعني كأن الله اختار الصديق ليواجه هذه الردة. وتخيل انه توارث العلماء هذه المقولة على مر التاريخ، بعد ان كان من اعظم انجازات الصديق اخماد حركة الردة التي اجتاحت اطراف الجزيرة في عهده عليه رضوان الله تعالى، حتى شاعت المقولة عند اهل العلم: ردة ولا ابو بكر لها. ردة، بس فين ابو بكر؟ ليه؟ لانه ارتبط اسم الصديق بإخماد الردة التي اجتاحت جنبات الجزيرة في أول عهده عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إحنا الآن عالم الإسلامي في معظم بلاد المسلمين حتى في بلاد الإسلامية الكبرى بلاد الإسلامية الكبرى يعني زي مصر زي السعودية زي باكستان زي إندونيسيا، دي بلاد الإسلامية الكبرى اللي هي أكثر تأثيرا أكثر قوة أكثر تاريخا أقدم تاريخا أكثر إمكانيات أكثر كثافة سكانية. فالعالم الإسلامي الآن في معظم دوله يعاني من حركة بل من حركات ردة عارمة. لا طبعا مش تكفير للناس مش تكفير للمجتمعات، إنما نحن نعاني من أبواق تردد مقالات المرتدين على عينك يا تاجر كما يقولون. طيب انت حضرتك هتسمي مثلا المقولة التي يدين بها فئام كبير جدا ممن ينتسبون للأمة الشيعة سواء كانوا في إيران أو كانوا في أطراف الكويت أو في البحرين أو في أفغانستان أو في اليمن أو في عمان أو إلى آخره، وهم يعتقدون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا اللي هو المصحف العثماني الذي بين أيدينا القرآن الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم وتولى بنفسه حفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هؤلاء يعتقدون أن هذا المصحف الذي بين أيدينا ليس هو كتاب الله عز وجل إنما هو كتاب محرف أدخل التحريف فيه أبو بكر وعمر صنم قريش على حسب زعمهم ساء ما يزعمون، وفي وارد عليهم تطور جديد بيعدلوا في الفكرة شوية لما وجدوا الفكرة مقولة إن القرآن ده محرف أنت بتكذب صريح القرآن الكريم وتشك في قدرة الله عز وجل على حفظ كتابه وعلى وفاء الله عز وجل بعهده مع أهل الإيمان أن يحفظ لهم هذا القرآن، فلما يعني وجدوا الكلمة مفضوحة جدا كما يقولون يعني كلمة كفرية من حتى النخاع كما يقولون اعتقاد إنه هذا القرآن، تعرف الإمام النووي يقول الأمة أجمعت على أن من زعم أن حرفا انتقص من القرآن فقد كفر، والأمة أجمعت على من استساغ أن يزيد حرفا واحدا على كتاب الله فقد كفر. بدأوا يطوروا الفكرة اليوم من دول وبدأ الحيدري وغيره يقولوا إيه لا 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 ليس هذا المصحف محرفا إنما هو مصحف صحيح اللي هو المصحف بتاعنا بتاع أهل السنة إنجاز التعبير المصحف العثماني اللي هو يتداوله المسلمون في العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي عبر العالم كله. بدأ الحيدري وغيره يقولون المصحف ده يا جماعة مش محرف أبدا، حاشا لله أن يحرف كتابه لأنه قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أمال إيه يا عمنا يا عم الفهلوي إيه الجديد عندك؟ قال لا بس هذا المصحف هو الجزء الأول من القرآن، في لسه جزئين من القرآن في حجمه، فين هم؟ دول اللي أخفاهم أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار، لأنه ينقل على حسب زعمه رواية عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هم يسموه عن المعصوم، وإحنا نعتقد أن العصمة ماتت ودفنت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا عصمة لمخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم يقولون في رواية يتداولونها عن أمير المؤمنين علي أن القرآن الذي نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وسلم بلغ 17,000 آية، يعني 17,000 آية. فإذا كان القرآن اللي بيزعموه نزل على جبريل 17,000 آية، طب القرآن اللي بين أيدينا حسب زعمهم يقولون ده يعتبر جزء واحد لأنه دول 6,000 وشوية، فين بقى بقية 17,000 آية؟ ده الجزء الثاني والثالث من القرآن اللي ما ظهرش وأخفاء أبو بكر وعمر. طب وهل هذا الكلام يعني العلماء يقولون كالنووي وغيره من أجمع أهل العلم على أن من سوغ انتقاص حرف واحد من القرآن وانت بتنتقص من القرآن قرابة 12 ألف آية يعني جزئين على حسب زعمك ضعفي هذا المصحف، تبقى المقولة دي مقولة إيمان وإسلام وإحسان ويقين، ولا تبقى هي في الحقيقة مقولة كفرية من مقولات الردة المعاصرة. لكن مشكلة ردة ولا أبو بكر لها. طب هم اللي يقذفوا عرض الحبيب النبي ويتهموه في أهل عليه الصلاة والسلام، في عائشة رضي الله عنها التي أنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك، ومع ذلك ما زالوا إلى اليوم يروجون عبر وسائل إعلام قنوات على النيل سات وغيره وكتب ومجلات وصحف وإلى آخره إنه عائشة اللي كذا وعائشة اللي كذا وعائشة اللي كذا. هذه المقولة في حد ذاتها اللي هي تكذيب صريح للبراءة القرآنية لأم المؤمنين عائشة، دي مقولة إيمان وإسلام وإحسان وتوحيد ويقين ولا مقولة في الحقيقة من مقولات الردة؟ إنما هي ردة ولا أبو بكر الله. فين أبو بكر الصديق لما كان مسيلمة الكذاب ليل نهار؟ ما احنا عندنا عشرات مسيلمة الكذاب في كل مكان، في الإعلام في بلاد المسلمين مسيلمة الكذاب بالعشرات، في الثقافة في بلاد المسلمين مسيلمة الكذاب بالعشرات، في التعليم في بلاد المسلمين عشرات مسيلمة الكذاب في البلد الواحد. هؤلاء العشرات المئات المنتشرين في بلاد المسلمين أبواق المقولات الكفرية في حقيقتها الذين يضربون ثوابت الدين والمجمع عليه المعلوم من الدين بالاضطرار للنهار. هؤلاء موجودون، ولكن أين أبو بكر رضي الله عنه؟ سيلمة موجود وسجاح موجود، موجودة سجاح، والله موجودة عشرات من سجاح ليل نهار يطعنوا لا مطعن لهم إلا في الإسلام. وإيه في الإسلام؟ مش الإسلام السلفي ولا الإسلام مش عارف الإخواني ولا الإسلام اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الثابت المعلوم من الدين بالضرورة. في كل بلاد المسلمين، في الهند موجود الطعن ده، في أوروبا موجود هذا الطعن، في أمريكا الطعن ده موجود، في دول أفريقيا الطعن موجود في ثوابت هذا الدين. فصجاح موجودة، ولكن أبو بكر فيه رضي الله عنه. قس على ذلك عشرات 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 المقولات. يعني هو إذا تصدر متصدر في وسائل مسموعة ومرئية ومقروءة إلى آخره ليقول أن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله مسلم، مش بالضرورة يشهد أن محمد رسول الله، مش بالضرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. الشاهد أن حركة الردة أول ما تولى الصديق اصطدم مباشرة بهذه العقبة الكؤود، ردة في أطراف الجزيرة العربية، مدعين للنبوة في أطراف الجزيرة في اليمامة وفي نجد وفي اليمن وفي غيرها، فكان لزاما للقائد الجديد، لزاما للخليفة الراشد الجديد، للجمهورية الجديدة أن تكون حازمة وحاسمة في التعامل مع هذا الملف. ملف ده ما يحتملش الحلول السياسية كما يقولون، ما يحتملش القسم على اثنين، ما يحتملش القيل ولا القال، إنما لابد فيه من الحسم. ممكن واحد يقول طب ازاي الناس دي أسلمت في العام التاسع وأوائل العام العاشر الهجري قبل النبي ما يموت بعدة أشهر، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام وهو لسه في مرضه الذي توفي فيه يطلع مسيلم يدعي النبوة ويتبع بعض الناس ويرتدوا، وبعدين تتسع حركة الردة بعد أبو بكر لسه أسلموا من يومين ولا من أسبوعين ولا من شهرين، وبعدين يكفروا النهاردة ويرتدوا النهاردة. سبحان الله. قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. طب إيه السبب في كده؟ إن هو إن هم أشد كفرا ونفاقا وإن هم أجدر ألا يعلموا. طبعا حداثة عهدهم بالإسلام وجهلهم بحقيقة هذا الدين كان أحد الأسباب في يعني مصارعتهم إلى حركة الردة التي اجتاحت الجزيرة العربية، لدرجة لو تذكروا حضراتكم أن وفد ثقيف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على الإسلام، ومن فرط جهلهم بحقيقة الإسلام طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي لهم صنمهم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية، اللات، فاكر اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، اللات ده كان صنم ثقيف، فجم يبيعوا على الإسلام، الإسلام اللي هو التوحيد الخالص، إسلام الوجه، إسلام القلب لله عز وجل، ولابد لهذا الإسلام أن يسبقه كفر بالطاغوت، كفر بالأصنام، كفر بالأوثان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لسه الآن جايين يبيعوا على الإسلام، ومع ذلك طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي لهم على صنمهم اللات. فبالطبع طبعا رفض النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الجهل ده، أنتوا كده مش فاهمين حقيقة الإسلام. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يجتمع اللات والله عز وجل أبدا، ما يجتمعاش، لا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك، ما يجتمعوش أبدا. فطلبوا من النبي عليه السلام، طيب ماشي بلاش ده، طلبوا طلبا آخر أن يعفيهم من الصلاة. خلاص إحنا نسلم يا محمد ونبايعك على هذا الدين، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن بلاش حكاية الصلاة 5 مرات في اليوم. فطلبوا إعفاءهم من الصلاة. طبعا واضح أنهم مش فاهمين الدين، لأنه الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، عشان كده كان سيدنا عمر بيقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وورد عن النبي بإسناد ضعيف أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام أو أنه قال لهم لا خير في دين لا صلاة فيه. إزاي؟ زي ما صلوش، ده الإسلام بني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فما ينفعش أسقط عنكم الإيه؟ الصلاة، كده أنتم مش فاهمين الدين. فالجهل كان غالب عليهم لدرجة أنهم يطلبوا إعفائهم من الصلاة، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام. فطلبوا إذن يا رسول الله لا تأمرنا أن نهدم صنمنا بأيدينا. خلاص إحنا مش قادرين حكاية أنك تقولون طب اهدموا اللات بأنفسكم، إنما بقى اتصرف أنت. فوافقهم النبي على هذا الطلب أن لا يأمرهم هم أن يهدموا صنم اللات بأنفسهم، إنما بعث معهم أو إليهم من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين من هدم هذا الصنم. الشاهد أنه كان الجهل وحداثة العهد بالإسلام أحد الأسباب الرئيسية في مصارعة هذه القبائل في أطراف الجزيرة إلى الردة وإلى متابعة المدعي النبوة. أيضا من ضمن الأسباب طموح بعض الكهنة والعرافين في المجد والشهرة والشعبية. مش معنى محمد يعني عليه الصلاة والسلام، مش معنى محمد الذي كتب له المجد والشهرة والشعبية في أرجاء الجزيرة العربية كلها وشكله كده هيكمل فينا، هيكمل الأرض كلها لله عز وجل. لقد إن الله تعالى زوى لي هذه الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن هذا دين سيبلغ ما زوي لي منها. والنبي قال كده على السلام وهو حاصل الإسلام ده نور الله عز وجل، ويعني سينتشر إما بعز عزيز أو بذل ذليل بينا ولا بغيرنا. فطموح هؤلاء العرافين والدجالين والكهنة وغيرتهم من الشهرة والمجد والكرامة والعز الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله حلو كويسة دي، يعني هو النبوة دي سبب رئيسي من أسباب المجد والشهرة، لا المال سبب للمجد ولا الانتساب لقبيلة مش عارف إيه سبب للمجد، ولا الملك والسلطان على القبيلة هنا ولا على مملكة صغيرة زي عبس ولا ذبيان ولا ثقيف ولا مش عارف خزاعة ولا بتاع، ده مش مدينا المجد والشهرة ولم تدل لنا القبائل كلها كما دانت لمحمد اللي هو ادعى النبوة أو اللي هو نبي، خلاص يبقى احنا كمان ايه ندعي النبوة. فكان هذا سبب من أسباب انتشار حركة الردة وادعاء هؤلاء الكهنة لمسألة النبوة، ظنا منهم أنها الطريق إلى المجد والشهرة والشعبية، وأن تسلم لهم وتدين لهم قبائل العرب وربما العجم على حد سواء. أيضا كم من الأسباب العصبية القبلية بقى، يعني إيه العصبية القبلية؟ اشمعنا قريش؟ يعني قريش يكون منها النبي، ماشي خلاص هنعديها دي، لكن قريش تحوز على النبوة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش تحوز على الخلافة من بعده كمان، يبقى النبوة في قريش والخلافة في قريش، فعصبية القبائل لنفسها وعصبية القبائل اللي هي اشمعنى قريش اللي تحوز هذا المجد كله، فغاروا من قبيلة قريش وبدأوا يتعصبوا لقبيلتهم، واحنا ما نقلش عن قريش في حاجة، ده احنا ممكن نعمل حلف على قريش وتبقى قريش دي ملهاش لازمة، ووجدوا انه هذه العصبية أليق بها أن تتعصب لمن ادعى النبوة من هذه القبائل. قبائل يمامة خلاص ولا فرصة، ما هو مسيلمة عندنا هو، وإحنا كلنا عصبية لقبيلتنا ولابن بلدنا ابن قبيلتنا نتعصب له سواء كان صح ولا غلط، والتانيين اللي في نجد ما احنا برضو نتعصب للراجل بتاعنا ده عشان حقدا ونكاية في قريش التي لا ينبغي أن نسلم لها أن تحوز النبوة أن تحوز الخلافة أيضا من بعد النبوة. وكذلك برضو قبائل اليمن، شمعنا عن الأسود العنس، ما احنا كمان برضو نتعصب للأسود ابن بلدنا. فهذه العصبية القبلية كانت أحد أسباب مصارعة كتير من القبائل لمتابعة مدعي النبوة تعصبا لابن قبيلتهم، ظنا أن هذا الابن هيشرفهم في قبائل العرب. يعني تقف بقى قبائل اليمن تقول احنا منا نبي، احنا كمان مسيلمة، قبائل اليمن تقول ما احنا كمان منا نبي الاسود العنسي، ومش عارف قبائل نجد ما احنا برضو منا نبي، فيدعي النبوة والقبيلة تتعصب له لتحوز شرفا كما حازت قريش شرف النبوة حتى ولو بالكذب والباطل وهم عارفين. لو تفتكر طليحة النمري، رجل ده جاء من أعماق البادية إلى اليمامة ليلقى مسيلمة، فلما التقى بمسيلمة الكذاب قال من يأتيك يا مسيلمة، أنت راجل ادعيت النبوة، من الذي يأتيك بالوحي، يعني النبوة يعني في وحي، فمن الذي يأتيك؟ قال رحمن. يا ولد رحمن، رحمن كده على طول عدل مرة واحدة، يعني ما فيش سفير بينك وبينه، ولا هو مسمي مبعوث الوحي هنا عندنا احنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام راح هو خبط له اسم تاني اللي هو ايه رحمن. فطلحة قال له أيأتيك في ظلمة أم في نور؟ قال بل يأتيني في ظلمة. شوف طليحة أو طلحة النمر قال له ايه، قال لمسيلمة ايه، قال له كذاب. كذاب؟ أيوة والله إنك لكذاب وإن محمدا لصادق. لحد كده إيه؟ كويس، ده أنت راجل زي الفل أهو، يعني تحس إنه راجل إيه؟ ماله هدومه، رجل بيفهم، عرف بفراسته كذب مسيلمة. جميل. قال له والله إنك لكذاب وإن محمدا لصادق. الطبيعي بقى أن يكون تكملة الكلام إيه؟ أن يسيبه بقى من مسيلمة ده ويرجع للنبي يستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن تأمل بقى ماذا قال طلحة. قال له والله إنك لكذاب وإن محمدا لصادق، ولكن كذاب ربيعة اللي هو مسيلمة أحب إلينا من صادق مضر اللي هو النبي محمد. يعني أنت كذاب بس هنتبعك. ليه؟ قال له كذاب ابن بلدنا أحسن من صادق ابن بلدهم، كذاب ابن قبيلتنا أحسن من صادق ابن قبيلتهم، فكذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعني أحب إلينا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فشوف العصبية عملت فيهم إيه، العصبية اللي قبيلتهم عملت فيهم إيه. ما تنساش بقى إن كان في دور آخر، لأنه أي قلاقل في بلاد العالم الإسلامي لابد أن يكون أحد أسبابها المباشرة القوى الأجنبية في الخارج، والطابور الخامس في الداخل، أو تقدر تقول بعبارة أخرى القوى الأجنبية التي تضمر للدولة الإسلامية شرا فلا تريد لهذا الدين أن يكون منتشرا وأن يكون قويا، ولا تريد لهذه الدول الإسلامية أن تلتئم على قلب رجل واحد، فتعمل إيه؟ لابد تشتغل في الداخل إثارة القلاقل بين القبائل العربية حتى تكون الحروب عربية عربية، أو بمعنى أصح تكون الحروب إسلامية إسلامية، فيؤلبوا الشعب على الشعب، أو جزء من الشعب على جزء من الشعب، الدولة دي على الدولة دي، فيثير خلافات بين مصر وليبيا، ويثير خلافات على ماتش كورة بين مصر والجزائر، ويثير خلافات بين الأردن وبين مش عارف إيه، ويثير خلافات بين باكستان وبين أفغانستان، ويثير ويثير ويثير. فكان هناك دور خطير جدا للقوى الأجنبية وأذناب القوى الأجنبية في الداخل اللي بنسميهم المستغربين، أو اللي بنسميهم بمعنى أدق الطابور الخامس. طب مين هم الطابور الخامس دول ومين هم القوى الأجنبية؟ الفرس والروم، واوعى تنسى اليهود. الفرس والروم واليهود. الفرس موجودين؟ ايوه، هم بيجتاحوا بلاد العالم الاسلامي. الروم موجودين؟ ايوه، اكبر داعم للفرس في اجتياح العالم الاسلامي وتهديده واستقراره الروم في ظهرهم. واليهود ده اليهود دول مهندسي العمليه دي كلها واكبر الداعمين لها. الماضي والحاضر صفحة واحدة، وما التاريخ إلا صفحات متشابهة. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا انتهى، ولنا لقاء وتكملة إن شاء الله عز وجل في نفس هذا الموعد 10:30 يوم السبت القادم إن شاء الله. حتى ألتقي بحضراتكم في هذا الحين، لكم مني أفضل تحية، لكن الشكر موصول لكم أيها الأحبة الكرام على حسن المتابعة، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء أستاذ محمد أسامة بصفة خاصة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. خير القرون هم وليس